بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى: كتاب الأضاحي. باب أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثني أبي حاء قال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويسمي ويكبر، ولقد رأيته يذبح بيده واضعا قدمه على صفاحهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلما فرغ المصنف من كتاب الحج كتاب المناسك عقبه بكتاب الأضاحي، لأن الأضاحي تقع في الوقت الذي يكون فيه الحج في يوم النحر وأيام التشريق، ولما كان ذكر الحج وما يتعلق به وما يعني ما يكون فيه من الهدي الذي هو تابع للحج والذي يكون بمكة، ذكر هذه القرابين التي تكون في ذلك الوقت في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، ذكرها بعد ذلك لعلاقتها بها، لأن كل من الهدي والأضحية أحكامهما متماثلة، أحكام الهدي والأضاحي متماثلة ووقتهما واحد، يعني بالنسبة لموسم الحج فإن الهدي إنما يبدأ بذبحه يوم النحر، ومن كان قارنا أو مفردا وقد ساق الهدي ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر حيث يبلغ الهدي محله. ثم قال: باب أضاحي رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني ما ضحى به، كون النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وبأي شيء ضحى. وأورد في حديث هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين وسمى وكبر وذبحهما بيده ووضع رجله على يعني على صفاحهما. فهذا الحديث دال على أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، كبشين يعني من الضأن، ويعني وهما ذكور، وهذا يدلنا على أن الأضاحي تكون بالذكور والإناث، الأضاحي تكون بالذكور والإناث، وهنا في ذكر الذكور ولا مفهوم له من ناحية أنه لا يضحى إلا بالذكور، فإنه يضحى بالذكور والإناث بكبشين أملحين، يعني الأملح هو الذي فيه بياض، يعني فيه سواد وأكثره بياض، يعني فيه اختلاط سواد ببياض والأكثر هو البياض وفيه يعني سواد، هذا الأملح. والأقرن هو الذي له قرنان، والأقرن هو الذي له قرنان، ومن المعلوم أن كل الضأن كلما كان من الضأن سواء كان ذا قرن أو ليس بقرن كالأجم الذي لا قرون له، كل ذلك يضحى به، وقد أجمع العلماء على أنه يضحى بالأجم الذي لا قرون له، ولكن ذكر القرنين لأن فيه كمال خلقة، لأن فيه كمال خلقة. والمهم في الأضاحي ما كان أسمن وما كان أنفس وما كان أكثر لحما، فهذا هو المعتبر في الأضاحي وفي ما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان، وأن يكون ما يضحي به من الشيء النفيس ومن الشيء الثمين الذي هو يعني من كرائم الأموال ونفائسها، فإن هذا هو الذي يكون أولى من غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشيء لا شك أنه في غاية الكمال والتمام، وذكر يعني هذه الأوصاف التي في ظاهر الجسد أو ظاهر الضأن، وأنهما كبشان أملحان أقرنان، وأنه سمى وكبر، وهذا يدلنا على أنه عند التسمية عند الذبح يسمي الله ويكبر فيقول بسم الله والله أكبر كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمى وكبر وذبحهما بيده، وهذا دال على أن النبي صلى الله عليه وسلم تولى ذلك بنفسه ولم يكله إلى غيره. ومن المعلوم أن الذبح لا يلزم أن يكون من المضحي، بل يمكن أن يتولى ذلك غيره، يمكن أن يتولى بنفسه ويمكن أن ينيب غيره وأن يوكل غيره بأن يقوم بالذبح عنه بدلا عنه، لا بأس بذلك. ووضع رجله على صفاحهما، يعني بمعنى أنه أضجعهما على الشق الأيسر، ووضع يعني يمسك الرأس باليد اليسرى والسكين باليد اليمنى، ويضع رجله على صفاحهما على صفحة العنق، يعني على صفحة العنق ليكون ذلك أثبت، فتكون الرأس ممسوك باليد اليسرى والرجل على العنق، الرجل يعني اليمنى على عنق الشاة أو الكبش، لأن ذلك أمكن في التمكن من ذبحها، وأيضا يعني حتى لا يعني لا يحصل منها انفلات وأنها تقوم، فيكون يعني في ذلك اطمئنان إلى بقائها على ما هي عليه، وحتى لا يحصل لها إيذاء يعني بسبب الذبح، لأن يعني إذا ما حصل يعني الضبط يعني لها فإنها قد تتحرك وقد تنفلت، ويكون في ذلك تعذيب لها وإيذاء لها. فهذه الهيئة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي فيها سلامة الذبيحة والتمكن منها، بأن تكون يذبحها وهي ثابتة مستقرة، يعني قد تمكن من وضع رجله على صفاحها فثبتها، ولا يعني يحصل منها الشيء الذي يؤدي إلى تضررها بالذبح لعدم تمكن من ضبطها وعدم تمكنها من الانفلات، وذلك بهذه الهيئة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي.
نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن أبي
أبو علي الجهضمي وهو
ثقة أصحاب الكتب.
نعم.
حا قال حدثنا محمد بن بشار
هو بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن جعفر
هو غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شعبة
شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن قتادة
قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أنس بن مالك
رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديثه صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش الزرقي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد بكبشين، فقال حين وجههما إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم منك ولك، عن محمد وأمته.
ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالكبشين، ضحى كبش عنه وعن أهل بيته وعن أهله، وكبش عنه وعما لم يضحي من أمته صلى الله عليه وسلم. وهنا ذكر حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحى بكبش،
ضحى صلى الله عليه وسلم يوم عيد بكبشين.
نعم.
فقال حين وجههما.
نعم، ضحى يوم عيد بكبشين، يعني يوم عيد أضحى، لأن الأضاحي إنما تكون في العيد وأيام التشريق الذي بعده ثلاثة، كل هذه أيام لذبح الهدايا وذبح الضحايا، ذبح الضحايا والهدايا كلها تكون في هذه الأربعة الأيام، اليوم يوم العيد الذي هو يوم النحر، واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وهذه تسمى أيام التسير وهي أيام الذبح. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين كما جاء في الحديث السابق، ضحى بكبشين
فقال حين وجههما
وجهت
إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا ومسلما وما أنا من المشركين.
قل إن صلاتي
ونسكي ومحيا وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم منك ولك عن محمد وأمته.
وفي هذا بيان هذا الذكر وأنه يقال يعني عند الذبح، وأنه يقول اللهم هذا منك ولك
اللهم منك ولك
اللهم منك ولك، يعني هذا الهدي هذه الذبيحة أو هذه الأضحية هي منك وهي لك، يعني أنت الذي تفضلت بها وأنعمت بها ورزقتنا إياها وملكتنا إياها وجعلتنا يعني مالكين لها نتصرف بها كيف نشاء، فهي منك وهي من نعم الله عز وجل التي لا تعد ولا تحصى كما قال الله عز وجل ما يريكم من نعمة فمن الله، فهي منك أنت المتفضل بها وأنت التي أنعمت بها علينا ورزقتنا إياها، وهي لك أي نتقرب بها إليك ونجعلها نسكا نتقرب به إليك، فهي لك خالصة لا يكون لك شريك فيها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فإن هذه الضحايا والهدايا هي من الله ولله، هي من الله إنعاما وفضلا وإحسانا على من أنعم بها عليه، وإذا ذبحت هدايا أو ضحايا فإنه يتقرب بها إلى الله عز وجل ويرجى ثوابها عند الله سبحانه وتعالى، فهي منه وله سبحانه وتعالى. ثم قال عن
اللهم منك ولك عن محمد وأمته،
عن محمد وأمته، لأن اللي جاء في الحديث المفصلة أن كبشا عنه وعن أهله وكبشا عنه وعن من لم يضحي من أمته، فإذا يكون يعني عنه وعن أمته يعني أحد الكبشين، وأما كبش الثاني فإنه عنه وعن أهل بيته. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار
صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة،
عن إسماعيل بن عياش
وهو صدوق
في أهل بلده،
في رواية عن أهل بلده مخلط عن أهل غيرهم، وهنا يروي عن محمد بن إسحاق وهو يعني من أهل المدينة يعني حجازي ليس ساميا لكنه توبع. نعم.
قال البخاري ترك اليدين وأصحاب السنن، عن محمد بن إسحاق
هو المدني صدوق خرج البخاري تعليقا عن مسلم أصحاب السنن،
عن يزيد بن أبي حبيب
وهو ثقة خرج أصحاب الكتب،
عن أبي عياش الزرقي
وهو المصري وهو
مقبول صدوق أبو داود بن ماجة.
نعم.
عن جابر بن عبد الله
رضي الله عنهما وهو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حكم عليه الشافعي بأنه ضعيف.
نعم حكم عليه ضعيف وبعضهم حسنه، وما أدري هل الشيخ يعني استمر على ضعيفه أو أنه له فيه كلام آخر، لا أدري.
في هداية الرواه له كلام آخر في هداية الرواه،
في
هداية الرواه يقول ثم حسنته لرواية ثلاثة من الثقات عن المعافري وتصحيح ابن خزيمة والحاكم والذهبي، وقررت نقله من ضعيف أبي داود. وفي هامش الترغيب والترهيب قال أبو عياش المعافري المصري لم أجد من صرح بتوثيقه وهو على شرط ابن حبان، روى عنه ثلاثة من الثقات وصحح له الحاكم حديث الأضحية ووافقه الذهبي وصححه ابن خزيمة أيضا، ولذلك نقلت الحديث من ضعيف أبي داود إلى صحيحه محسنا له. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوئين
كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين
كبشين عظيمين يعني من ناحية الحجم وأنهما يعني فيهما عظم وكبر يعني مع كثرة لحم وسمينين يعني فيهما سمن سمينات ليست هزيلات من السمان ليس من الهزيل قد يكون كبيرا وهو هزيل ولكنه هنا يعني مع كونه عظيما كبيرا كثير اللحم فهو سمينا فهو سمين أيضا عظيمين سمينين موجوئين يعني قد يعني وجئت الفصلتان يعني بحيث لا يعني لا ينزو أو بحيث لا يعني يحصل منه يعني نزو على الإناث وفي ذلك فائدة وهي أنه يكون سمينا لأنه ليس عنده يعني شيء يجعله يعني يكون هزيلا بسبب كونه فحلا يطأ الإناث فيعني ذلك من أسباب السمن أن يعني يكون موجوع يعني لا يعني يحصل منه الوطء للإناث ويعني وقد جاء في بعض الحديث أنه في يعني تحليل يعني اللي هو الفحل الذي ولكل منهما يعني كل منهما له فائدة هذا فيه أنه سبب في السمن وذاك فائدته أنه كامل الخلقة ما حصل فيه شيء نقص من الخلقة وذلك ب يعني سر خصيته أو رضي خصيته نعم
أملحين قال أقرنين
أملحين اللي فيه سواد وأكثر بياض أقرنين يعني ذا قرون نعم
فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ وذبح الآخر عن محمد وآل محمد
ذبح أحدهما عن أمته عما لم يضحي من أمته وذبح الآخر له ولأهل بيته
قال حدثنا محمد بن يحيى
هو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة
عن عبد الرزاق
بن همام ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن سفيان الثوري
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن عبد الله بن محمد بن عقيل
وهو صدوق
في حديثه لين أخرج البخاري المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه
نعم
عن أبي سلمة
بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن عائشة أو عن أبي هريرة
رضي الله تعالى عنهما وكل منهما ممن أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال رحمه الله تعالى باب الأضاحي واجبة هي أم لا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عبد الله بن عياش عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا
ثم ذكر باب الأضاحي أواجبة هي أو سنة
أواجبة هي أم لا
أواجبة هي أم لا يعني هل هي من قبيل ما هو واجب إذا تركه الإنسان يأثم أو أنها ليست بواجبة وإنما هي مستحبة جمهور العلم على أنها سنة مؤكدة وأنها مستحبة وأنها مؤكدة وأن الإنسان يعني ينبغي له ألا يعني يقصر فيها بأن يتقرب الله عز وجل بهذه الأضاحي وأن يفيد أهله ويفيد يعني من له به علاقة وبه صلة ومنهم من قال بوجوبها وقد أورد أبو ماجه حديث منها هذا الحديث قال من
من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا.
أعد الإسناد.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب عن عبد الله بن عياش عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة.
يقول من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. يعني هذا فيه الحث على الأضاحي لمن كان قادرا ولمن كان عنده سعة. وهذا اللفظ يعني يدل على الوجوب, وهذا اللفظ يدل على الوجوب. ويمكن أن يقال أن المقصود من ذلك يعني بيان أن من حصل منه ذلك فإنه يكون مقصرا, وأنه حصل منه تقصير, وإن لم يكن ذلك يعني لازما, ولا يدل على أنه لا يصلي مع الناس, وإنما يعني لو حضر وصلى وهو لم يرحي وإن كان قادرا فإنه حضر العيد وصار ممن حصلت منه تلك الصلاة مع الناس. ولكن هذا فيه يعني إشارة إلى أن الحث على أن الإنسان يضحي حتى يأتي إلى صلاة العيد, وليس هناك شيء يؤثر أو يعني يكدر يعني كونه يأتي للصلاة, يعني يكون عنده شيء من التقصير أو شيء من النقص. والحديث يعني فيه كلام, يعني تكلم في كلنا في بعض رواته.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب الترمذي
عن زيد بن الحباب
وهو صدوق أخرج له
صدوق القراءة مسلم وأصحاب السنن عن عبد الله بن عياش
وهو
صدوق يغلط أخرج له مسلم وابن ماجه
عن
عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة.
يعني الذي تكلم في الحديث تكلموا فيه من ناحية أبو عياش, والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب, وأبو هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن الضحايا أواجبة هي؟ قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده وجرت به السنة.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر أنه سئل عن الضحايا أواجبة فقال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى المسلمون من بعده وجاءت به السنة
وجرت به السنة.
يعني ما قال إنه واجب, وإنما أرشد إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فعل ذلك والناس اقتدوا به وجرت السنة بذلك, يعني أن الناس يضحون وأنهم تتابعوا على فعل هذه السنة, وليس فيه التنصيص على وجوبها, وإنما فيه الحث على اقتداء الرسول صلى الله عليه وسلم والاتساء به صلى الله عليه وسلم لأنه ضحى والناس تبعوه واقتدوا به واتسوا به صلى الله عليه وسلم, ففي ذلك حث على فعل هذه السنة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأن من قدر على ذلك عليه أن يحرص على أن يفعل هذه السنة ولا يحصل منه تقصير في ذلك.
قال حدثنا هشام بن عمار عن اسماعيل بن عياش عن ابن عون.
ابن عون عبد الله بن عون وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب, وهو يعني ليس من أهل الشام, ليس من بلد اسماعيل بن عياش, وإنما هو يعني بصري, فروايته عن غير بلده فيها تخليط, يعني ليست يعني صحيحة أو ليست يعني مستقيمة, وهذا منها. لكن المعنى لا شك أنه صحيح من ناحية الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى وأن المسلمون ضحوا وأنهم تبعوه في ذلك وأنه القدوة الحسنة لا شك, وليس فيه شيء يدل على الوجوه.
عن ابن سيرين عن ابن عمر.
ابن سيرين ثقة أصحاب الكتب, وعبد الله بن عمر هو أحد العبادلة الأربعة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا الحجاج بن أرطاه قال حدثنا جبلة بن سحيم قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما فذكر مثله سواء.
نعم. ثم ذكر طريقا أخرى عن ابن عمر. نعم من إسناد.
قال حدثنا هشام بن عمار إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطاه.
الحجاج بن أرطاه صدوق كثير الخطأ والتدليس أخرج له
المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن جبل بن سحيم
وهو
ثقة أصحاب الكتب.
نعم.
عن ابن عمر.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال أنبأنا أبو رملة عن مخنف عن مخنف بن سليم رضي الله عنه أنه قال كنا وقوفا عند النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة أتدرون ما العتيرة هي التي يسميها الناس الرجبية.
ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني بعرفة كان بعرفة كنا وقوفا.
نعم.
فقال إن على كل أهل بيت أضحية وعتيرة والعتيرة هي التي تذبح في رجب التي تذبح في رجب ومعلوم أنه جاء في بعض الأحاديث يعني أنه يعني نفي العتيرة وكذلك لا فرع ولا عتيرة يعني في الإسلام ف يعني الأضاحي سنة ثابتة ومؤكدة النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وتبعه المسلمون وأما العتيرة التي تكون في رجب فإنها كانت في الجاهلية وقد جاء يعني ذكر ما يدل على بقائها في الإسلام وجاء ذكر ما يدل على منعها. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن معاذ بن معاذ
ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن ابن عون عن أبي رملة
وهو
لا يعرف أخرج أصحاب السنن.
نعم.
عن مخنف بن سليم
رضي الله عنه أخرج له
أصحاب السنن.
نعم.
حسنه الشيخ
ما أدري عن حسنه لكن من ناحية اللغة ما في إشكال وأما بالنسبة للعتيرة يعني جاء يعني ما يدل على وجودها وبقائها وجاء ما يدل على منعها فالأضاحي لا إشكال فيها وأما العتائر فإن فيها إشكال والسنة عدم فعلها
ظاهر أنه في متابع تابع أبا رملة حبيب بن مخنف حبيب بن مخنف وقواه الحافظ بن فتح وحسنه الترمذي. قال رحمه الله تعالى باب ثواب الأضحية. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن نافع قال حدثني أبو المثنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من هراقة دم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا.
ثم ذكر ثواب الأضحية يعني ما ورد من الثواب لمن فعل هذه السنة التي هي الأضحية التي يتقرب الله عز وجل إلى الله بها في يوم النحر وأيام التشريق. ورد هذا الحديث قال
ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من هراقة دم
يعني معناها أن ذبح الأضاحي وتقرب الله عز وجل في الأضاحي أن هذا من أعظم القربات وما أحب الأعمال لله عز وجل من العباد أن يتقربوا إليه في ذلك اليوم يعني وكذلك الأيام الثلاثة التي بعده بإراقة الدم يعني الدم الذي هو لبهيمة الأنعام لأن الأضاحي إنما هي في بهيمة الأنعام فقط لا يضحى بغيرها إراقة دم يعني من بهيمة الأنعام وإنه
ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها
يعني وإنه يأتي يوم القيامة
وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها
يعني أنها تكون في ميزانة أنها تأتي يعني وأنها تكون في ميزانة. نعم.
وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض
يعني أن شأنه عظيم عند الله عز وجل وأنه له شأن عند الله وأنه له منزلة عند الله قبل أن يصل إلى الأرض. يعني معنى ذلك ترغيب في ذبح الأضاحي وأن شأنها عظيم عند الله عز وجل. والحديث فيه أبو المثنى وهو ضعيف.
فطيبوا بها نفسها.
فطيبوا بها نفسها يعني أنكم تفعلونها وأنتم نفوسكم طيبة، بمعنى أنكم تقدمون عليها بانشراح صدر وبرغبة وبرجاء الثواب من الله عز وجل، وأنكم تختارون يعني ما يكون أنفس وما يكون أنفع لكم ولغيركم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي،
هو ملقب دحيم وثقه أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن عبد الله بن نافع
وهو
ثقه أخرجه البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي المثنى
وهو
ضعيف وذو الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن هشام بن عروة عن أبيه،
هشام بن عروة ثقه أخرجه أصحاب الكتب، وأبوه عروة بن الزبير ثقه فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة أخرجه أصحاب الكتب.
عن عائشة.
نعم.
قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا عائذ الله عن أبي داود عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أنهم لما سألوها على ضاحي قال أنها سنة أبيكم إبراهيم، قالوا فما لنا فيها؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف؟ قال بكل شعرة حسنة، يعني أن الشعر لما يكون في المعز، وأما الشياء فإنه يكون فيها صوف. فلما قال في كل شعرة بحسنة قالوا فالصوف، يعني هذا الذي يكون في المعز فكيف الذي يكون بالضأن؟ قال بكل شعرة حسنة. والحديث في إسناده متروك وضعيف. نعم.
قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني
هو
صدوق له النسائي بن ماجه.
نعم.
عن آدم بن أبي إياس
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
آدم
بن أبي إياس لم يخرج أصحاب الكتب،
البخاري وابو داود والناسخ الترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن سلام بن مسكين
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي.
نعم.
عن عائد الله
وهو
ضعيف وذو ابن ماجه.
نعم.
عن أبي داود
وهو
نفيع بن الحارث
وهو متروك أخرج له
الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن زيد بن أرقم
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
يقول فضيلة الشيخ في بلدنا لا يوجد بهيمة الأنعام، فهل يرفع عنا هذا الحكم؟ وقديما الناس يذبحون الدجاج في يوم العيد.
لا، الدجاج لا يضحى به، لا يضحى بالدجاج، وإنما الأضحية بهيمة الأنعام. فكيف يعني بلدكم يعني خالية من هذه الأصناف الثلاثة من الإبل والبقر والغنم؟ يعني هل تخلو بلادكم من هذه الأشياء؟ إذا كانت خلت فينبغي أن تجذبوها وأن تربوها حتى يكون عندكم شيء من بهيمة الأنعام.
هل يجوز التضحية بالجاموس؟
نعم، لأنه من البقر.
قال رحمه الله تعالى باب ما يستحب من الأضاحي. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد.
ثم ذكر يعني هذا الحديث
أن ما يستحب من الأضاحي،
باب ما يستحب من الأضاحي، يعني ما يستحب من الأضاحي يعني أن يكون فيه صفات تقتضي أو يكون اختيار الأضحية بحيث تكون متصفة بتلك الصفات. وقد عرفنا أن الأهم في ذلك أن تكون الأضحية كبيرة وأن تكون يعني سمينة وأن تكون نفيسة عند أهلها، فهذه هي التي يرغب فيها لكثرة لحمها ولطيب لحمها ونفاستها. ثم أورد هذا الحديث قال ضحى رسول الله
صلى الله عليه وسلم بكبش
أقرن
فحيل،
بكبش أقرن فحيل يعني فحل، يعني أنه يعني يطأ الإناث. وقد سبق أن مر الموجوع، وهنا ذكر الفحيل يعني الذي لم يوجع، وكل منهما فيه كمال خلق فيه فائدة. أما الموجوع فإن ذلك من أسباب سمنه، لأنه لا يذهب منه شيء في يعني في في في, في, في يعني في كونه يطأ يعني الإناث، وكونه فحيل يعني كامل الخلقة، يعني خلقة كاملة، يعني خصيتان موجودتان لم يحصل فيه نقص خلقي. نعم.
يأكل في سواد ويمشي في سواد.
يأكل في سواد قيل يعني معناه أن يعني فمه وما حوله أسود، يعني فمه وما حوله يعني يكون أسود، يعني يأكل في سواد يعني المكان الذي هو مقدم رأسه والذي يأكل يعني فيه يعني هو سواد.
ويمشي في سواد،
ويمشي في سواد يعني رجليه ويديه يعني فيها سواد، يعني الرجلين واليدين فيهما سواد.
وينظر في سواد،
وينظر في سواد يعني عينيه وما حولهما يعني أيضا متصل بالسواد. وقيل أنه يأكل في سواد يعني أن بطنه يعني في سواد، يعني معنى أنه يعني يأكل يعني أن ما يقع فيه الطعام وما يصير إلى الطعام يكون في سواد. ولكن الأقرب أنه يأكل في سواد يعني أن مقدم رأسه الذي فيه الأكل والذي يتناول فيه الأكل هو متصل بهذه الصفة.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن حفص بن غياث
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن جعفر بن محمد
صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم أصحاب السنة.
عن أبيه عن أبي سعيد
أبي محمد بن علي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي سعيد الخدري وسعد بن مالك بن سنان أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني سعيد بن عبد العزيز قال حدثنا يونس بن ميسرة بن حلبس قال خرجت مع أبي سعيد الزرقي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شراء الضحايا. قال يونس فأشار أبو سعيد إلى كبش أدغم ليس بالمرتفع ولا المتضع ولا المتضع في جسمه، فقال لي اشتر لي هذا، كأنه شبهه بكبش رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد الزرقي.
نعم.
والذي سأل منه لذهب الرجل الذي
يونس بن ميسرة بن حلبس.
نعم يونس بن ميسرة بن حلبس قال ذهبت مع أبي سعيد الزرقي لشراء أضحية، فرأى كبشا ليس بالمرتفع وليس بالمتضع، يعني انه متوسط يعني المتوسط، فقال اشتر لي هذا. ثم قال كأنه شبهه بكبش رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه شبهه بكبش رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا فهم من هذا التابعي الذي هو ابن حلبس انه كأنه شبهه. ولعله رأى أن يعني هذا الكبش الذي هو ليس بمرتفع ولا يعني متضع، يعني أنه وسط، يعني أنه فيه نفاسة وفيه يعني سنن، ومن أجل ذلك اختاره. وإلا فإن كلما كان أكبر وأعظم، لأنه مرة عظيمين عظيمين سمينين موجوئين عقرنين، يعني فكل ما كان أكبر وكل ما كان أكثر لحم وأنفس لحم فهو أفضل. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم عن محمد بن شعيب
وهو
صدوق لأصحاب السنن.
نعم.
عن سعيد بن عبد العزيز
وهو ثقة أخرج له
قال المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن يونس بن ميسرة بن حلبس
وهو
ثقة أخرج أبو داود الترمذي وابن ماجة. نعم. عن أبي سعيد الزرقي
أخرج له
النسائي وابن ماجة.
نعم.
قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عائذ أنه سمع سليم بن عامر يحدث عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الكفن الحلة وخير الضحايا الكبش الأقرن.
ثم ذكر هذا الحديث عن
أبي أمامة.
أبي أمامة قال: خير الكفن الحلة، والحلة يعني هو الثوب المكون من قطعتين، يعني اللي هو إزار ورداء، لأن الحلة تطلق على مجموع من الثياب، يعني ليس ثوبا واحدا وإنما على ثوبين هما الإزار والرداء. خير الكفن الحلة وخير الضحايا
الكبش الأقرن.
الكبش الأقرن. نعم. والسند
قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي
هو
صدوق يخطئ أخرج له ابن ماجه.
نعم.
عن الوليد بن مسلم
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي عائذ
هو
ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن سليم بن عامر
وهو
ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي أمامة
سدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى: باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة. قال حدثنا هدية بن عبد الوهاب قال حدثنا الفضل بن موسى قال أنبانا الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن 10 والبقرة عن 7.
أفرح لي بعده.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن 7 والبقرة عن 7.
ثم ذكر باب عن كم
نعم تجزئ البدنة والأضحية.
عن كم؟
عن تجزئ البدنة والبقرة.
عن كم تجزئ البدنة والبقرة؟ البدنة هي ما كان من الإبل، والبقرة يعني هي الصنف الثاني من أصناف بهيمة الأنعام التي هي الإبل ثم البقر ثم الغنم، وأنفسها الإبل ويليها البقر ثم يليها الغنم. فالبدنة والبقرة كل منهم يجزي عن 7، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو الذي جاء في أحاديث صحيحة، وقد جاء في الحديث الثاني فيه أنها عن البقرة البدنة عن 7 والبقرة عن 7. فالحديث الأول عن ابن عباس قال أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجاء عيد فجاء يضحى فاشتركنا في البدنة في عن 10 وفي البقرة في عن
قال كنا مثلا في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن 10 والبقرة عن 7.
في الجزور عن 10 والبقرة عن 7، يعني الحديث التي وردت وهي صحيحة لا إشكال فيها أنها عن 7 والبقرة عن 7. وقد جاء في هذا الحديث أنهم اشتركوا في الجزور عن 10. وبعض أهل العلم أو قليل من أهل العلم أو نسب عن واحد من أهل العلم أنه قال إنها تجزي عن 10، ولكن المشهور والذي عليه العلماء ولا يكاد يعرف غيره أنها عن 7. وقد جاء في بعض الأحاديث أنهم كانوا النبي صلى الله عليه وسلم قسم بينهم قصدا فكان البقرة عن البدنة عن عشرة يعني، وذلك في قسمة الأمور المستحقة. فهنا إما أن يكون هذا من جنس ذاك وأنهم اشتركوا يعني في قسمة شيء، وأن كان العشرة تعادل البدنة تعادل عشر من الإبل، أو أن المقصود بذلك أضحية أو أضاحي، ولكن هذا يعتبر يعني إما فيه ضعف، وإما وإن كان صحيحا فهو يكون شاذا ويكون مقدم عليه ما جاء في أن أن الإجزاء إنما هو للبدنة عن سبعة وليس عن عشرة. فإما أن يكون يعني خاصا بالأضاحي ولكن يكون غيره أرجح منه ومقدم عليه، وإن كان في اشتراك في قسمة وأمور مستحقة فإن هذا لا علاقة له في الأضحية.
قال حدثنا هدية بن عبد الوهاب
هو صدوق
وجاب ابن ماجه
صدوق ايش
رب مواهب
وجاب
ابن ماجه عن الفضل بن موسى
السيناني ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن الحسين بن واقد
وهو
ثقة له أوهام البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنن عن علباء بن أحمر
وهو
صدوق له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه عن عكرمة عن ابن عباس
عكرمة مولى بن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن مالك بن أنس
إمام دار الهجرة المحدث البقيع أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزبير
محمد المسلم من تدر الصدوق أخرج أصحاب الكتب.
عن جابر
نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن.
ثم ذكر هذا الحديث وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح عن من اعتمر من نسائه بقرة بينهن بقرة بينهن، ومعلوم أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا متمتعات وكنا معتمرات، وكانت عائشة معتمرة مثلهن إلا أنها جاءها الحيض فأدخلت الحج العمرة وصارت قارنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني نحر أو ذبح عن نسائه البقر. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي
الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو ثقة أصحاب كتب
عن يحيى بن أبي كثير
اليمامي ثقة أصحاب كتب
عن أبي سلمة عن أبي هريرة
نعم.
قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عمرو بن ميمون عن أبي حاضر الأزدي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قلت الإبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن ينحروا البقر.
ثم ذكر هذا الحديث أنها قلت الإبل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن ينحروا البقر، ومعلوم أن هذا يدلنا على أن الإبل أولى، لأنهم إنما انتقلوا إلى البقر لقلة الإبل، فمعنى ذلك أن ما كان أنفس وما كان أكثر لحما وما كان أكثر فائدة فإنه أولى من غيره، فلما قلت عليهم الإبل في تلك السنة أمرهم بنحر البقر، والبقر يعني تنحر مع قلة الإبل وكثرتها، لكنها إذا كثرت الإبل فإن الإقدام على ذبحها أولى على نحرها أولى من نحر البقر لكثرة اللحم وكثرة الفائدة، وكل منهما يجزي عن سبعة، ولا يقال أن البقرة لا تذبح إلا إذا لم توجد الإبل، إذا لم توجد الإبل فإنها تذبح، بل تذبح وإن وجدت الإبل، لأن هذا جاء في السنة وهذا جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا هناد بن السري
ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة
عن أبي بكر بن عياش
وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة
عن عمرو بن ميمون
هو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب عن أبي حاضر الأزدي
وهو
صدوق أبو داود بن ماجه.
نعم.
عن ابن عباس.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أنبانا يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقرة واحدة.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر عن نسائه في حجة الوداع بقرة واحدة يعني هدي يعني لهن يعني. ومعلوم أن البقرة الواحدة إنما هي عن سبعة كما جاء في الحديث الثاني الحديث الحديث التي مضت الحديث الأول والثاني كلها في ذكر السبعة من البقر يعني تجي عن سبع البقرة تجي عن سبع. وكذلك الحديث الثاني الذي فيه الإبل عن سبع والبقر عن سبع.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري أبو الطاهر
وهو صدوق أخرج له مسلم
أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن ابن وهب.
نعم ثقة في أصحاب الكتب.
عن يونس عن ابن شهاب.
يونس بن يزيد الأيلي ثقة في أصحاب الكتب. ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة في أصحاب الكتب.
عن عمرة عن عائشة.
عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ثقة أخرج أصحاب الكتب. انتهى الباب.
نعم.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم أهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. ذكر العشرة المكتبة الجيبية يقول الشيخ في الإرواء يقول أنه شاذ. قال اشتركوا في الهدي إلا أن الحاكم قال البدن عن عشرة وهو شاذ كما أشار إلى ذلك الذهبي في تلخيصه.
هذا الذي شاذ هدية أول
اللي ذكر أنها في الهدي هذا كلام في الهدي
لا اللي عندنا في الإسناد. نعم اللي عندنا في الإسناد. نعم
قال
حدثنا
لا هنا
لا اللي عندنا في الإسناد
ايه
هدية
ايه
هو وجد بن حباب
لا
من
عن الفضل بن موسى
الفضل بن موسى عن
حسين بن واقف
ايه يعني هذا الذي له أوهام وذاك أيضا يعني ربما وهم لكن يعني هذا على ثبوته على أنه ثابت يصير شاذ.
يقول الشيخ هذا قل في إسنادهما الحسين بن واقد وثقة له أوهام كما في التقريب ولعل الشك منه لأنه جاء في بعضها بالشك وفي البعير سبعة أو عشرة وجاء بعضها وفي الجزور عشرة ولم يشك. يقول ذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه بقرة واحدة يقول علما أنهن تسع.
معلوم أن ما ندري هل النساء كلهم معه اللي التسع ومعلوم أنه لا لا ليس من ذلك أنه إذا كنت تسع ذبح عنهن بقرة واحدة يعني وأنهن تسع لأن البقرة عن سبعة البقرة عن سبعة فلا أدري يعني هل يعني أنهم كلهم التسع مو بذا أحد يجنى معه وهل يعني ذبح شيئا آخر يعني مع البقرة عنهن لا أدري.
يقول نحن مجموعة من الحجاج وعددنا ستة نسكن في غرفة واحدة ومعنا عجوز تسكن معنا وهي في العمر 80 فهل يجوز لها ولنا؟
الذي ينبغي أن تكون النساء مع النساء والرجال مع الرجال يعني عند هذا عند التوزيع يعني في الغرف تكون النساء على حدة والرجال على حدة.
قال فأمرهم أن ينحروا البقر ما الفرق بين الذبح والنحر أليس النحر خاص بالإبل؟
النحر يعني يكون في اللبة التي في أسفل الرقبة يعني بين أصل الرقبة واليدين أصل اليدين, هذا هو النحر. وأما الذبح يكون في الحلق الذي بين الرأس والرقبة, يكون فيما بين الرأس والرقبة. وقد جاء يعني ذكر النحر يعني مضافا إلى البقر, وجاء ذكر الذبح يعني مضافا إلى البقر. والعلماء يقولون يجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر, يجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر. يعني الإبل يجوز ذبحها في الحلق الذي بين الرقبة وبين الرأس, ولكن الأصل هو نحرها في اللبة التي بين أصل العنق واليدين. وكذلك الإبل البقر جاء ذكر النحر وجاء ذكر الذبح, وكل من ذلك سائر. يعني نحر البقر يعني سائر وذبحها جائز, والإبل ذبحها سائر ونحرها سائر.
اسأل الحاج عن الإحرام من الفندق.
الإنسان له إذا كان في المدينة وأراد الحج أو العمرة له أن يتهيأ للإحرام وهو في منزله, حيث يكون السعة في الأماكن وفي دورات المياه, يعني يستعد, فله أن يغتسل وكذلك يأخذ ما يحتاج إلى أخذه من الشارب والأظفار والإبط والعانة, ويلبس الإزار والرداء, لكن لا ينوي ولا يلبي إلا في الميقات, إن نزل في الميقات وأحرم منه, وإن لم ينزل في الميقات عندما يحاذي الميقات ويحاذي المسجد الذي في ذي الحليفة فإنه ينوي ويلبي. الحاصل أن الاستعداد لا بأس به في المنزل في المدينة, يعني يتهيأ ويستعد ويلبس الإزار والرداء, لكن لا ينوي إلا من الميقات, لا ينوي الدخول في النسك إلا في الميقات. هذا إذا كان سيسافر عن طريق السيارات. أما إذا كان سيسافر عن طريق الطائرة فإنه يذهب من المنزل وعليه إزار ورداء, وإذا ركب الطائرة وتحركت للإقلاع فإنه ينوي ويلبي, لأن ذي الحليفة 9 كيلو من, 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 من هذا المسجد, يعني في المسافة قريبة, والطائرة إذا تحركت وأقلعت قد تتجاوز بسرعة, لكن إذا تحركت وأقلعت وبدأت في الإقلاع ينوي الإنسان ويلبي.
يقول أحسن الله إليك, هل الأفضل أن يضحي المسلم إن كان ذا سعة ببدنه أو بكبش؟
والله الأمر في ذلك واسع, له أن يضحي ببدنه وله أن يضحي بكبش وله أن يضحي بكبشين أو أكثر, كل ذلك يعني سائر. والإنسان يحسن إلى الفقراء والمساكين بهذه المناسبة العظيمة, وتكون قربة يعني في وقت يتقرب إلى الله عز وجل فيه بالأضاحي, وفي نفس الوقت أيضا يحسن إلى الفقراء والمساكين وإطعامهم. فإذا يعني ضحى ببدنه أو ضحى بأكثر من شاه من أجل أن يحسن إلى الناس وأن يكثر النفع, هذا جيد.
يقول أحسن الله إليك, هل يجوز تبليغ السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأن يقول شخص لآخر بلغ تحياتي للنبي صلى الله عليه وسلم؟
إذا قال لك أحد أن أبلغ سلامي للرسول صلى الله عليه وسلم فعليك أن تقول له أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغه, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام, إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم, يعني تبلغ وصلة الملائكة. فهذان حديثان يدلان على أن الملائكة تبلغ السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم ممن يصلي عليه ويسلم في كل مكان, إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. فأنت بين له السنة وقل له أكثر من الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، والملائكة تتولى إبلاغه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين. نعم.
ما حكم إرسال الأضاحي إلى بلدان المسلمين الفقيرة؟
ما في بأس، يعني كل إنسان يعني يشتري أضاحي في بلاد مختلفة ويحسن بها إلى الناس وإلى الفقراء، لا بأس بذلك. يعني إنسان عنده يسار ويضحي في أماكن متعددة من أجل أن يفيد الناس في يعني بلحوم الأضاحي، لا بأس بذلك.
هل يوكل الحاج من يضحي عنه في بلده أم يضحي هو في البيت الحرام؟
الأضحية في البلد أولى، لأن هناك الحاجة إلى اللحم أكثر من الحاجة إليها في الحرم، لأن اللحم في الحرم كثير والهدايا كثيرة، فكون الإنسان يضحي في بلده عند أهله وذويه ويستفيدون من هذه الأضاحي، يأكلون ويطعمون، لا شك أن هذا هو الأولى. الإنسان الذي هو حاج يعني يعمل الهدي إذا كان قارنا أو مفردا متمتعا، وأما الأضاحي فيجعلها في بلده ويوصي أهله بأن يضحوا وأن يستفيدوا ويفيدوا.
هل استقبال الذبيحة إلى القبلة واجب؟
لا، ليس بواجب، ليس بواجب، الوجوب لا يجب، يصح من أي جهة، لكن كونها توجه القبلة أولى.
وهل التكبير عند الذبح خاص بالأضاحي أو لكل ذبيحة؟
هو الذي ورد أن التسمية طبعا لا بد منها، يعني يسمى الله عند الذبائح، وأما التكبير يعني فهل يجب، فهل هو سنة في كل ذبيحة أو أنه يعني في يعني لأن الأضاحي فيها اللهم أن هذا منك ولك، وفيها يعني تكبير، فالتسمية هذا لا شك فيه، يعني مطلوب أن يسمى عند 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 الذبح. وفي خلاف بين أهل العلم لو تركت التسمية نسيانا، هل تؤكل الذبيحة ولا تؤكل؟ وصحيح أنها تؤكل، وفي ذلك خلاف، لكن صحيح أنها تؤكل إذا نسي التسمية، التسمية مطلوبة عند كل ذبيحة. وأما التكبير يعني وكذلك قول منك ولك، هذا إنما يكون عند الهدايا والضحايا. ولا أدري هل ورد شيء يعني بالتكبير يعني مع التسمية في الذبائح الأخرى التي لا علاقة لها في القربة، يعني كالأكل للحم، لا أدري، لكن التسمية لا بد منها.
شخص أدى فريضة الحج مرات عديدة يسأل عن الأفضل، هل يكرر أم يعطي فقيرا يقصد الزواج؟
الناس يعني كثيرا ما يعبرون بالحج بالفرض والفريضة، الفريضة هي أول حجة وما بعدها كله تطوع، الفرض مرة واحدة، الحج مرة واحدة وما زاده تطوع. وكثيرا من الناس يعبرون أدى فريضة الحج وأدى فريضة الحج وهم تطوع، فلا يقال لهذا فرض، إنما يقال له تطوع، الحج مرة وما زاد فهو تطوع. والإنسان إذا 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 حج لا سيما مع كثرة الزحام، فكونه يتقرب الله عز وجل يعني توزيع يعني هذه الذي يحتاج إليه في الحج على الفقراء والمساكين، لا شك أن في ذلك الخير العظيم.
يقول أنا وأخي نسكن في بيت واحد وكل واحد منا له عيال متزوجين، فهل يكفينا أضحية واحدة أم لا بد من أضحيتين لتحصيل السنة؟
إذا كان طعامكم واحد وطبخكم واحد يكفيكم واحدة، وأما إذا كان كل له مطبخ وكل يعني يأكل على حدة، فكل يعني عائلة يعني مستقلة بأكلها وبطعامها، يعني يكون عليها ذبيحة حيث يكون القدرة، وكما عرفنا أنها هي سنة مستحبة وسنة مؤكدة، الناس إذا طعامهم واحد ومأكلهم واحد فيهم ذبيحة واحدة. وأما إذا كان في بيت واحد ولكن كل في جهة وكل لهم مطبخ وطعامهم مستقل كل واحد يأخذ ذبيحة إذا كانوا موسرين.
هذا كذلك لكن الأب يأمرهم بذلك، يقول أنا وإخوتي الذكور متزوجون وكل واحد منا عنده بيت مستقل، وفي يوم عيد الأضحى يأمرنا الوالد أن نأتي لبيته ولا نضحي في بيوتنا، ويقول أن أضحيته هو مع الوالدة كافية.
ليس بصحيح، ما دام لهم بيوت مستقلة وأكلهم واحد وطعامهم واحد، لأن يعني أهل بيت هذا لم يكن أهل بيت، يعني كل يعني مستقل في بيته، فكونكم تأتون وتأكلون معه نعم طيب، لكن كون ذبيحة تغني عنكم ليس بصحيح.
هل يجوز لأحد الآن أن يذبح كبشا عنه وكبشا عن من لم يضحي من المسلمين؟
والله يعني ما جاء عن، ما أعرف أنه جاء عن سلف هذه الأمة، هذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعني فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، وما جاء شيء يدل على أن الإنسان عليه أنه يضحي عن نفسه وكذلك أو يضحي عن أحد من الناس. أما كون يضحي كبش عن المسلمين ما أعرف يعني شيء يدل على هذا.
يقول أنا جزار أربط أقدام الأغنام عند الذبح ليكون ذلك أمكن، فهل عملي صحيح؟ وأحيانا أترك قدما واحدة لكي تتحرك لخروج الروح منها.
إذا كان ما في أحد يساعده على مسك الذبيحة وأنه يعني قد يعني يحصل منها يعني شيء من النفار أو شيء من مما يؤدي إلى، فإذا كان هناك يعني مصلحة في قضية كونها تسلم من كونها تقوم